أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من الموارد التي يجب فيها حذف المبتدأ أن يكون المبتدأ مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل، والمراد من المصدر ها هنا المصدر الذي يقع معمولا أو أصل المصدر ها هنا، الأصل في هذا الباب هو المصدر الذي يقع معمولا لفعل من لفظه، ثم يضاف إلى العامل شيء من ملابسات المصدر، فينوب حينئذ أو عفوا يضاف إلى المصدر شيء من ملابسات العامل، فينوب حينئذ المصدر عن العامل نيابة لازمة. ليش؟ لأن المصدر لما كان وعامله من جنس واحد يعني من لفظ واحد، فصار في أحدهما دلالة على الآخر، فلما أضيف ما هو من ملابسات العامل إلى ما هو من ملابسات المصدر فقد صار المصدر حينئذ بدلا عن التلفظ بالفعل، ولذلك يقال إن المصدر حينئذ بدل من اللفظ بالفعل. هيا نأخذ مثال. سبحان الله أصلها أسبح سبحان، أسبح الله سبحانا، فسبحان مصدر وهي معمول لعامل من جنسه وهو أسبح، ولكون الاتحاد لكون هذا المصدر من جنس العامل فهناك اتحاد لفظي بينهما لأنهما من اشتقاق واحد وهو التسبيح، فصار في أحدهما دلالة على الآخر، وهذه الدلالة غاية ما تجيزه هو أنه يجوز حينئذ حذف العامل ويجوز إبقاءه. ليش؟ عندنا قرينة تدل، ولكن لا يوجد مانع من الذكر. فالاتحاد اللفظي بين المصدر وبين عامله غاية ما ينتجه جواز الإتيان بالمصدر من دون عامله، ولكن جواز الإتيان بهما معا أيضا، لأن الاتحاد اللفظي جعل صلاحية في أحدهما ليدل على الآخر، فحينما يضاف شيء من ملابسات العامل إلى ملابسات المعمول يعني إلى ملابسات المصدر ويجعل من ملابسات المصدر، فحينئذ يمتنع حينئذ الإتيان بالعامل. وذلك في قولنا أسبح الله سبحانا، الله شو ماذا نعربه؟ مفعولا به. لماذا؟ لأسبح، إذن فهي من ملابسات هذا العامل، فجعل لفظ الجلالة من ملابسات المعمول وأصله من ملابسات العامل، ولكنه جعل من ملابسات المعمول فقيل سبحان الله، أضيف المصدر إلى المفعول، فلما جعل معمول العامل يعني جعل شيء من ملابسات العامل متعلقا بنفس المعمول فقد حصلت النيابة حينئذ. ومعنى أن يصير المصدر بدلا من التلفظ بالفعل أن لا يجوز اجتماعهما معا، لأن البدل حكمه أن لا يجتمع مع المبدل، مع المبدل منه. نأخذ مثالا آخر الآن. شوف مثلا في اللغة يقال حنانيك، حنانيك يعني هذه الكلمة تقال للمبالغة في طلب التحنن. أصل الكلمة أو أصل هذا التركيب تحنن تحننا، تحنن أنت، مش الفاعل مستتر وجوبا، تحنن أنت تحننا، فحنانيك أو تحننا مفعول مطلق، مصدر قد عمل فيه لفظ من جنسه، من جنس حروفه يعني. وهذا العامل وهو تحنن، وهو تحنن عامل في الفاعل المستتر وهو أنت. طيب، والمراد من هذا التركيب يعني تحنن علي تحننا بعد تحنن، فكأنه يطلب أن يتحنن عليه مرتين. شوف البلاغة في اللغة، حنانيك تثنية، فكأنه يريد، التفت، فكأن المستعطف يطلب من المستعطف منه أن يتحنن عليه مرتين. هذا معنى تحنن بعد تحنن، ولذلك ثناها فصارت حنانيك. جيد، إذن فحنانيك يعني تحنن حنانا أو حنانين، ثم أضيف إليها، ثم أضيف إلى المصدر شيء من ملابسات العامل وهو الكاف، لأن الكاف كانت مفعولا، تحنن أنت عفوا، كانت فاعلا مستترا، فصارت مضافا إليه لأنها أضيفت إلى حنانيك. فحنانيك هي عبارة عن تحنن حنانين أنت، فصارت حنانيك، فنعربها هكذا، مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى والكاف في محل جر بالإضافة. واضح؟ إذن التفت، فالأصل في هذا الباب وين؟ في المبتدأ أو في الأفعال؟ الأصل في جريان هذا الباب أن يكون في الأفعال، لأن المصدر إنما يصح أن ينوب شيء أو أن يدل شيء عليه إذا كان متحدا معه لفظا، ولا يتحد مع لفظ المصدر شيء إلا الفعل العامل به، بأن يكون المصدر مفعولا مطلقا قد عمل فيه فعل من جنسه. وكذا اتضح أن مجرد الاتحاد اللفظي بين المصدر وعامله غاية ما ينتجه هو جواز الاتيان بهما معا، وجواز الاتيان بأحدهما وجعله قرينة على الآخر، ولا يدل ولا يقتضي وجوب الحذف. نعم، إذا انضم إلى هذا الاتحاد اللفظي بين العامل والمعمول شيء آخر، وهو أن ينضم إلى المعمول شيء من ملابسات العامل، فإنه حينئذ يجب حذف العامل، لأنه حينما انضم، تفت، لأنه إذا انضم شيء من ملابسات العامل إلى المعمول فقد علم أن المعمول قد ناب عن هذا العامل في تحمل ذلك الملابس. واضح كيف؟ أسبح الله سبحانه، الله من ملابسات أسبح، فلما أضيفت إلى المعمول علم أن المعمول قد ناب عنه في تحمل ما له شاك، وحيث ناب عنه فالنائب يعني البدل لا يجتمع مع المبدل منه، فيجب حذف العامل حينئذ. ولذلك يقال لها أو يسمى هذا الباب المصدر البدل من اللفظ بالفعل، يعني مصدر يكون بدلا من التلفظ بالفعل. وهذا المصدر قد أتي به وامتنع التلفظ بالفعل لأجل ما ذكرنا، لأجل الاتحاد اللفظي بإضافة تحمل الملابس. طيب، ومن الواضح أن هذا الباب هو من خواص الفعل، إنما يجري في الفعل لا في المبتدأ، إذ المبتدأ لا يكون لفظه متحدا مع لفظ الخبر، لا يكون لفظه متحدا مع لفظ الخبر، إلا أن المسألة هاهنا قياسية، يعني حق هذا الباب أن لا يجري إلا في المفعول المطلق وعامله الذي يكون من جنسه. ولذلك قال: وإما مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل، يعني بحسب الأصل هذا الباب لا يجري إلا في الأفعال، ولكن المصادر التي حينما تقع في دائرة الأفعال، يعني حينما تقع معمولة للأفعال، هذه المصادر التي تقع مصاديق لهذا الباب في دائرة الأفعال هي في دائرة المبتدأ يجري عليها هذا الحكم، ولو كان فيجب حذف المبتدأ. إذن فالمصادر التي يجب فيها حذف عامل، التفت، المصادر التي حينما تكون في دائرة الأفعال يجب حذف العامل معها، حينما تصير في دائرة المبتدأ والخبر يجب حذف المبتدأ معها. فالمسألة قياسية، فمثلا سمعا وطاعة لا يجوز عندنا أن نقول أسمع سمعا وأطيع طاعة. فإذا تحول هذا التركيب إلى باب المبتدأ والخبر فتقول سمع وطاعة، ولا تقول أمري سمع ولا أمري طاعة. التفت، وأن كان هناك فارق بين التركيبين، لأن سمعا وطاعة الذي حذف هو من جنس حروف المذكور. أما في قولنا سمع وطاعة يعني أمري سمع وطاعة، فالمبتدأ غير الخبر لفظا ومعنى، واضح؟ ولكن المسألة قياسية، يعني باب المبتدأ والخبر قيس على هذا الباب الأصلي، فكل ما كان في دائرة الأفعال، يعني في دائرة النصب، كل ما كان في دائرة النصب محذوف العامل وجوبا، فإذا تحول إلى دائرة الرفع يكون محذوف العامل وجوبا. فالمسألة قياسية، واضح ولا في شمش؟ واضح صار؟ طيب، ولذلك طفت نحن نقول سبحان الله إذا قصدنا الجملة الفعلية، أي يسبح الله سبحانه، جيد؟ فإن قصدت الجملة الإسمية بأن يكون المعنى أمري سبحان الله لحالي أسبح سبحان الله، فيجب الحذف وجوبا، فتقول سبحان الله وتقصد الجملة الإسمية، واضح صار؟ هذا هو المعنى. كيف يعني الحذف؟ نعم، ولكن التفت، حق هذه القاعدة أن تجري وين؟ في دائرة الأفعال، في دائرة الجمل الفعلية، ولكن إجراؤها وتطبيقها على دائرة الجملة الإسمية هذا تعد عن المورد، مسألة قياسية، ولذلك نقول قياسية، يعني التعليل غاية ما يقتضيه هو وجوب حذف العامل إن كان فعلاً، لأنه حينما يكون فعلا يكون هناك اتحاد لفظي، وتصل النوبة بعد ذلك إلى أن يقترن بالمعمول ما هو من ملابسات العمل فتحصل النيابة. أما في باب المبتدأ والخبر فلفظ المبتدأ غير لفظ الخبر، فكيف تحصل النيابة؟ ولذلك الشارح ماذا قال؟ إما مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل، يعني حينما يكون هذا المصدر بدلا من التلفظ بالفعل في دائرة الجمل الفعلية فهو في دائرة الجمل الإسمية واجب حذف العامل فيه. ولذلك في الأصل وإلا ليس الكلام عندنا التفت هنا هذه المصادر ليست بدلا من اللفظ بالفعل إذ لا وجود للفعل لأن الكلام في الجمل في الجمل الإسمية ولذلك قال في الأصل واضح هذا المورد
بس بذكرنا إنه واجب حذف المبتدا جرما أو قياسا على قاعدة المصدر والفعل
كيف يعني؟
أنا هناك واجب حذف العامل عامل المصدر لأنه نفس اللفظ وأضيفه إلى ملابس ملابس العامل هو بس جرى القياس بس بحذف
طب إيه بس أيوة اتفقت ولكن نفس المصدر الذي يجب حذف عامله نفس المصدر الذي وجب حذف عامله في دائرة الجمل الفعلية هذا المصدر لو وقع في جملة اسمية يجب حذف عامله ولو كان العامل هو المبتدا مش انتفت أننا أن المصدر الذي يجب حذف عامله شيء والمصدر الآخر الذي نحذف المبتدا منه شيء آخر نفس هذا المصدر لو وقع في الجملة الفعلية فإن الأصل والقاعدة تقتضي وجوب حذف فعله للاتحاد اللفظي بينهما ولأنه قد تحمل شيئا من ملابسات العامل فعلمت نيابته عنه هذا المصدر لكونه في الأصل بدلا من التلفظ بالفعل والبدل لا يشترع مبدلا منه فإذا وقع هذا المصدر في جملة اسمية حكم له بأن يكون بدلا من التلفظ بعامله ولو لم يكن فعلا فيجب حذف المبتدا معه وحينما نقول إن المسألة قياسية أولا لابد أن تكون سماعية وهي كذلك يعني لابد أن تكون قد سمعت عن العرب والعرب لا تنطق حينما تقول سمع وطاعة لا تقول أمري سمع وطاعة حينما نقول المسألة قياسية أي أنها لا توافق التعليل يعني لا تنسجم مع التعليل يعني التعليل لا يقتضيها ولكنها قد سمعت عن العرب فقيست على باب آخر وهو باب أن يكون مصدرا ما يكون مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل واضح صار المراد ما هو المراد من قوله في الأصل جيد هذا تمام الكلام في المورد المورد الثاني قال وإما مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل كقولهم سمع وطاعة ليش؟ لأن سمعا وطاعة لو وقعت في دائرة الجمل في تركيب من تركيب الجمل الفعلية لقيل سمعا وطاعة أي أسمع سمعا وأطيع طاعة فهذا المصدر في الأصل هو من مصادر أو هو داخل في باب المصدر الذي يكون بدلا من التلفظ بالفعل ولكن في دائرة الرفع لا يوجد فعل أصلا ولذلك هو في الأصل مصدر بدل من التلفظ بالفعل أما هنا فهو مصدر بدل من اللفظ بالعامل من التلفظ بالعامل أي أمري سمع وطاعة وإلا التفت أمري مبتدأ وسمعي وسمع وطاعة خبر المبتدأ هنا غير الخبر لفظا ومعنى قال سيبوي وسمعت ممن يوثق بعربيته يقال له كيف أصبحت فقال حمد الله وثناء عليه التفت ولم يقل الحمد لله وإنما يقول حمد الله طيب أي حالي حمد الله لأنها في الأصل التفت للأصل أحمده حمدا أحمد الله حمدا فحمدا مصدر وهو معمول لعامل من لفظه فالاتحاد اللفظي بين العامل والمعمول جعل صلاحية في أن يدل أحدهما على ما يدل عليه الآخر ثم أضيف إلى المعمول شيء من ملابسات العامل ما هو؟ لفظ الجلالة حمد الله فصار حذف الفعل واجبا حمد الله أي حالي حمد الله وأنشد إلى آخره التفت طبعا لهذا هذا من الجهة الإعرابية أنه يجب حذف المبتدا وأما من الجهة البلاغية فمن الواضح أن موارد وجوب الحذف يترتب عليها نكات وأغراض بلاغية غير موارد جواز الحذف أو امتناعه. التفت، خلينا نبين. الآن حينما يقال لك كيف حالك فتقول الحمد لله، هذا حقيقة هذا التركيب يشتمل على خصوصيات تدل على حال المخاطب غير تلك الخصوصيات التي يشتمل عليها قولك حمد الله للدلالة على الحال. لنبين ذلك، حينما يقال لك كيف حالك فتجيب الحمد لله، أولا كم كلمة تلفظت أنت؟ بكم كلمة؟ كيف اثنان؟ لله كلمة يعني؟ إذا كم كلمة؟ بثلاث كلمات. وأما حينما تقول حمد الله فأنت قد تلفظت بكلمتين بل بكلمة واحدة. ليش؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فقولنا حمد الله في قوة التلفظ بالكلمة الواحدة، فكأنما المتكلم يريد أن يبين للمخاطب أنه على حالة من السقم واليأس أو المرض، حتى كأنه لا يريد أن يتكلم. فقولك حمد الله يدلل ويشعر بوجود مانع للمتكلم من التكلم، وهو أن يكون على حالة من السقم أو على حالة من اليأس. ولذلك يمثلون لقول الشاعر قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. التفت، قال لي كيف أنت، قال شو؟ عليل، ولم يقل أنا عليل. ليش؟ قالوا لأن المرض يتناسب، المرض عادة المريض لا يقدر على الكلام، فكأن مرضه بلغ به مبلغا منعه من التكلم إلا بالقدر المتيقن، فأتى بالخبر لأنه محط الفائدة وحذف المبتدأ. ليش؟ لأن هناك مانعا منه. واضح؟ فقال لي كيف أنت، قلت عليل، لم يقل أنا عليل إلى آخره. وهنا الكلام هكذا، قد يقال حمد الله تلف هذا التركيب لكونه في قوة الكلمة الواحدة، فكأنه يشعر ويدل على حالة من السقم أو من اليأس التي يعيشها المتكلم بحيث تمنعه عن أصل الكلام. كيف كان؟ قال فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. التفت، أذو نسب يعني أذو نسب أنت أم أنت بالحي عارف. المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها حذف المبتدأ أن يكون المبتدأ صريحا في القسم، كقولهم في ذمتي لأفعلن كذا. في ذمتي هي الجار والمجرور متعلقة بمستقر أو استقر. لأفعلن كذا هي جملة القسم، وجملة القسم ما هو محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. إذن فلا بد أن نقدر مبتدأ، فالمراد في ذمتي يمين. ما يريد بيانه ها هنا أو ما يمكن فهمه ها هنا من هذا المورد هو أن الجار والمجرور يعني الخبر لكونه ملازما لليمين، إذ لا يقال في ذمتي إلا مع قصد اليمين، فهو صريح. فالخبر ها هنا صريح في أن الكلام مسوق لأجل القسم، فصار المبتدأ معلوما. معلوما من الخبر فامتنع حذفه. هذا ما الذي يمكن فهم، ولكن هذا لا يستقيم على البيان. نعم، هذا لا يستقيم على البيان الذي قدمناه في الدرس السابق، لأن التفت هذا غير الخبر. الخبر حينما يكون معلوما يجب حذفه، لأن الخبر لا يجوز أن يكون معناه تأكيديا، بل يجب أن يكون تأسيسيا، ولكن المبتدأ يجوز أن يكون معناه تأكيديا، بل حق المبتدأ أن يكون معلوما في رتبة سابقة، وأن لا يكون ذكره باللفظ إلا لأجل التوطئة لذكر الخبر. فهذا التعليل أو هذا المورد حقيقة حقه أن يكون من موارد جواز الحذف، من جهة أن الخبر لكونه يدل على المبتدأ فالمبتدأ صار معلوما فتحقق الغرض منه وحصلت التوطئة لأجل ذكر الخبر، فحقه أن يذكر، ومن جهة فحقه أن يحذف أو يجوز فيه أن يحذف، ومن جهة أن المبتدأ يجوز في معناه أن يكون تأكيديا فحقه أيضا أن يذكر حينئذ. فهذا المورد حقه أن يكون من موارد شو؟ موارد جواز الوجهين، لا من موارد وجوب حذف المبتدأ، لأن التعليل لا يمكن أن نجد تعليلا لوجوب الحذف إلا لأن الخبر يدل على أن الكلام مسوخ لأجل القسم، فصار المبتدأ معلوما من ذكر الخبر فلم تعد حاجة إلى ذكر المبتدأ فيجب حذفه. هذا إنما يستقيم على أي بيان؟ على البيان الذي للخبر، لا البيان الذي لأجل المبتدأ. ذكرين ماذا قدمنا؟ ذكرين البحث؟ ما هو الفرق بين المبتدأ والخبر؟ جيد. نعم، يمكن كما سيأتي في موارد وجوب حذف الخبر، سيأتي أنه من موارد وجوب حذف الخبر إذا كان الخبر قسماً صريحا، يعني إذا كان المبتدأ صريحا في إرادة القسم، يعني بالعكس يمكن أن نقول إن هذا الباب قد قيس على ذاك الباب، ولكن بحسب أصل القاعدة حق هذا المورد أن يكون من موارد جواز الحذف، من جواز، نعم جواز الوجه. كيف؟
هذا
قياسي
مثل ما،
نعم ممكن هكذا، نعم.
يعني شو ما عايز شو ما
حتى ما هو التفت، هو كيف يعني يسمع الحذف؟
سمع نقول ما حذف
كيف يعني سمع؟ ما هو الحذف كيف بك تسمعه؟
لم يذكر،
كيف تسمع المحذوف؟
عدم ذكر المبتدأ،
عدم ذكر المبتدأ غاية ما في الأمر يدل على أنهم لم يذكروا، لم يدل على الامتناع، يعني ذكر الكلمة من العرب يدل على جوازه، ولكن عدم ذكرها لا يدل على امتناعي. كيف
الجواز يدل على عدم الامتناع؟
كيف الحق؟
يعني لو ذكرت العرب يدل أن الامتناع مش واجب الامتناع.
طيب ولم تذكر فلازم أعام، استثناء المقدم ينتج استثناء النقيض المقدم ينتج النقيض التالي.
هو السؤال إنه ولا حد جاء مثلا في ذمة اليمين
كيف؟
ما فيش حدا عارف في ذمة اليمين.
يا أخي لنفترض أنه لم يقل أحد، لا يدل ذلك على أنه لا يمكن أن نستدل بالسماع على عدم الجواز إلا أن ندعي الاستقراء الدم. طيب كيف كان؟ وإما صريحا في القسم كقولهم في ذمتي لأفعلن كذا، يعني يمين في ذمتي لأفعلن كذا، يمين هي المبتدأ، في ذمتي الجار والمجرور في محل خبر، الخبر مقدم ولا المبتدأ هون؟ ليش؟ طب ليش؟ والخبر؟ جار ومجرور، أي في ذمتي يمين. وقال تساور سوارا إلى المجد والعلا، أو تساور سوارا إلى المجد والعلا، وفي ذمتي لئن فعلت لا يفعل، يعني وفي ذمتي يمين. ولا يحذف المبتدأ وجوبا في سوى ذلك إلا في باب، ليش موارد حذف المبتدأ وجوب حذف المبتدأ موارد قليلة؟ لأننا قلنا أن المبتدأ، لأن وجوب الحذف إنما ينشأ عادة من كون المحذوف معلوما في الرتبة السابقة، والمبتدأ لا يشترط فيه أن يكون ذا معنى تأسيسي، بل قد يكون معناه تأكيديا، بل حق أن يكون معلوما في الرتبة السابقة، يعني وأن يكون ذكره باللفظ لأجل التوطية، فيكون الذكر اللفظي لا لأجل تأكيديا لا تأسيسيا. طيب، ولا يحذف المبتدأ وجوبا في سوى ذلك إلا في باب نعمة. إذا قيل إن المخصوص كيف؟ هلا بتعرف ليش؟ إذا قيل إن المخصوص خبر فإن المبتدأ لا يجوز ذكره. نعمة وبئس من الأفعال التي تختص برفع مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم. توضيح المراد من هذا الباب مبني على مقدمات. المقدمة الأولى أن نعم وبئس من الأفعال المخصوصة بالمدح والذم، فهي لا يؤتى بها إلا لأحد هذين الغرضين، إما المدح تمام المدح أو الذم بتمامه. ولأن هذه الأفعال مخصوصة بالمدح والذم، اختصت عن غيرها من الأفعال بأنها بالإضافة إلى رفعها للفاعل ترفع كذلك مخصوصا بالمدح والذم. فتقول نعم الرجل زيد، الرجل فاعل وزيد هو المخصوص بالمدح والذم. وقد اختلفوا في إعراب هذا التركيب على وجهين. الوجه الأول أن نعم الرجل جملة فعلية، فعل وفاعل، وزيد مبتدأ مؤخر، وأن الأصل زيد نعم الرجل. طيب، والوجه الثاني أن تكون نعم الرجل جملة فعلية أيضا لا محل لها من الإعراب، وزيد خبر مقدم، عفوا خبر محذوف المبتدأ، التقدير نعم الرجل هو زيد. إذن على التقدير الأول زيد نعم الرجل، وعلى التقدير الثاني جملة فعلية هي الخبر والمبتدأ هو زيد، فلا حذف فلا شاهد لنا فيها. فشاهدنا إنما هو على الوجه الثاني، وهو أن تكون نعم الرجل جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، جملة ابتدائية، لأن الجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب، هو زيد، فزيد خبر مقدم والمبتدأ محذوف وجوبا. إذن فشاهدنا على هذا الوجه الثاني. وتوضيح الكلام كما قلنا يستدعي تقديم مقدمات. المقدمة الثانية ما تقدم من أن نعمة وبئس من أفعال المدح والذم. وكل من المدح والذم من الأفعال التي يتكلف لها، فيؤتى بها بقصد المبالغة، لأن المتكلم لا يمدح المخاطبة إلا إذا رآه على غاية من الكمال، ولا يذمه إلا إذا رآه متناهٍ إلا إذا رآه متناهيا في النقصان. فالمدح والذم حقهما دائما أن يتكلف لأجلهما. ليش؟ لأن الفرض أن المتكلم يريد أن يبين أن المخاطب يستحق المديح، ولا يكون المخاطب مستحقا أو يريد أن يبين أن المتكلم عنه يريد أن يبين للمخاطب أن الممدوح مستحق للمديح، وغرضه هذا لا يتم إلا بأن يزيل كل شبهات النقص من ذهن المخاطب، ويؤسس لكل درجات الكمال في ذهنه عن ذلك الممدوح. وهذه المهمة أو هذا الغرض لا يتأتى بمجرد التعبير وبمجرد التلفظ بالكلام، فالغرض من الكلام، عبارة ثانية، الغرض من كل كلام هو إحداث أثر لهذا الكلام في ذهن المخاطب. والمتكلم حينما يكون قاصدا للمدح أو للذم، فهو يريد أن يحدث أثرا في ذهن المخاطب لكي يصبح ذلك الممدوح كاملا في نظره، عاريا عن أي نقص، أو يصبح ذلك المذموم كاملا في النقص، عاريا عن كل مديح. جيد؟ إذن فلا بد لكي يحدث المتكلم هذا الأثر في ذهن المخاطب أن يتكلف لأجل بيان غرضه. ولذلك اختصت نعمة وبئس بأنها تأخذ فاعلا ومخصوصا بالمدح والذم، حتى كأنه قد ذكر النسبة وكررها مرتين، فيحصل تأكيد لهذه النسبة في ذهن المخاطب، لأن سيأتي معنا في البلاغة أن تكرار النسبة يفيد تقويا، يعني يقوي هذا الكلام وتتقوى هذه النسبة في ذهن المخاطب. طيب، إذن فمن خصائص نعمة وبئسة أنها تأخذ فاعلا ومخصوصا بالمدح أو بالذم. ليش؟ لأن المدح والذم حقهما أن يتكلف لأجلهما لما بين، هذا أول. ومن خصائص المدح والذم، ومن خصائص نعمة وبئسة، أن يتبع فيها سياسة الإجمال والتفصيل، وذلك بأن يحدث المتكلم هذا المعنى في ذهن المخاطب إجمالا بالدرجة الأولى، ليوقع في نفسه تشويقا نحو معرفة الممدوح بالخصوص، فتشتد إرادة المخاطب حينئذ لمعرفة ذلك الممدوح، وتصبح نفسه مؤهلة لاكتساب هذا المعنى على نحو التدريج. لأن التفت لأن الاحتمال أن يكون هذا المخاطب مثلا، لأننا نحتمل أن هذا المخاطب لا يرتضي أن يكون هذا من الممدوحين، أن يكون زيدا من الممدوحين، ولا يرتضي مثلا أن يذم له أخاه، فأنت تأتي له بالمعنى على نحو التدريج، أولا لكي يتأهل ويستعد شيئا فشيئا نحو قبول هذا المعنى، لأن هذه المعاني ينبغي أن يتكلف لها، ولأن آثار هذه المعاني لا تترتب بمجرد النطق بها، بخلاف حينما تقول ضرب زيد أو زيد ضارب، لأن هذه الأحداث تحدث من دون كلفة، واضح صار؟ إذن فحق نعمة وبئس لكونهما إنما يؤتى بهما لأجل المدح والذم، والمدح والذم إنما يؤتى بهما على نحو المبالغة وليتكلف لأجل بيانهما. إذن فحق نعمة وبئس أن يتبع فيهما سياسة الإجمال والتفصيل، والمراد من الإجمال والتفصيل أن يحدث المتكلم معنى في ذهن المخاطب بالإجمال في الدرجة الأولى، ليحدث أولا تشويقا في ذهن هذا المخاطب لكي تصبح نفسه طالبة لمعرفة هذا المخصوص، والآتي بعد الطلب أعز من المنصاق بلا تعب، لأن النفس حينما تكون هي مقبلة وهي طالبة لمعرفة الخبر فإنها تقبله على وجه تام وتقبل أثره معه، وهذا بخلاف ما حينما يحدث لك المتكلم هذا المعنى دفعة واحد، هذا أولا، وثانيا لأجل أن يستعد المخاطب لقبول هذا المعنى وقبول آثاره شيئا شيئا، فيتبع له سياسة الإجمال ثم بعد ذلك يتبع له سياسة التفصيل، ولذلك دائما تقول نعم الرجل فتحدث المديح ولو بنحو الإجمال أن هناك رجلا يستحق المديح، فكأنه يقال من هو، فماذا يقال؟ هو زيد، فأيهما يتناسب مع غرض من نعمة وبئسة؟ هو زيد. ليش التفت هنا؟ سنضيف نكتة ثالثة، شوف صار من خصائص نعمة وبئسة هذان الغرضان، وهذه كلها خصائص بلاغية، ومن خصائص نعمة وبئسة أيضا ما يقال بتكرار النسبة مع الحذف، لأن تكرار النسبة مع الحذف يفيد تقويا لتلك النسبة، فحينما تذكر الجملة بنسبتين فكأنما أو حينما يكون الكلام مشتملا على نسبتين فكأنما قد ذكر الكلام مرتين، وهذا بخلاف ما لو جعلنا نعمة وبئسة جملة فعلية في محل هي خبر للمبتدأ، فحينئذ تكون المديح قد ذكر بنسبة واحدة، أما حينما تقول نعم الرجل هو زيد فكأنما قد مدحته بجملتين بكلامين، واضح صار؟ إذن فصار نعمة وبئسة من موارد المخصوص في نعمة وبئسة من موارد وجوب الحذف المبتدأ الوجوب إذا حملناه على الوجه الثاني وهو الأولى بحسب الغرض البلاغي، لأنك تقول نعم الرجل فتحدث تشويقا في ذهن المخاطب فتصبح نفسه بعد ذلك طالبة لمعرفة هذا المخصوص، فكأنما سألك من هو هذا الرجل فتقول هو زيد، واضح؟ بناء على هذا المعنى لنعمة وبئسة فيكون حذف الخبر هنا حذف المبتدأ هنا حذفا واجبا. قال ولا يحذف المبتدأ وجوبا في سوى ذلك إلا في باب نعمة، يعني نعمة باب نعمة اللي هو نعمة وبئسة، إذا قيل تفت إذا لم يقل إن قيل، هو الفرق بين إذا وبين إن كلاهما للشرط، ولكن شوف ماذا هو الفارق، إن تدل على التشكيك في الوقوع، أما إذا فتدل على رجحان الوقوع. ليش؟ لأن إذا فيها دلالة على الزمان فكأنما أشبهت الفعل في أنها تدل على شيء مما يدل عليه. والفعل على ماذا يدل؟ على الحدث. وما هو الحدث؟ هو الوقوع. فصارت إذا تشعر بوقوع ما بعد وإن كان يمكن أن لا يقع. ولذلك حينما نقول إن شاء الله يعني لن نأتي أو نشكك في الوقوع، خلاف ما إذا قلنا إذا شاء الله. كيف كان؟ إلا إذا فكأن الشارح يميل إلى أي رأي؟
يعني
إلى جعله من مصادي من 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 موارد الحذف الواجب للمبتدا. إلا في باب نعمة إذا قيل إن المخصوص خبر فإن المبتدا حينئذ لا يجوز ذكره لأنه يكون هو زيد. ليش لا يجوز ذكره؟ ليش لا يجوز ذكره؟ طيب لنفترض أنه كل هذا الذي تكلمنا موجود، لكن لماذا لا تقول نعم الرجل
هو زيد؟
هذا شيء آخر، لأنه بذكره تكون قد ذكرت النسبة كم مرة؟ مرتين بذكره، وبعدم ذكره تكون قد ذكرتها ثلاث مرات. ليش؟ التفت، نعم الرجل أحدث التشبيه. هذا ذكر للجملة مرة في المرة هذه هي النسبة الأولى، فأحدث تشويقا في ذهن المخاطب فصارت نفسه طالبة ومريدة لمعرفة المخصوص، فكأنما سأل من هو هذا، فهذا ذكر للنسبة مرة ثانية فيجاب زيد وهو ذكر للثالثة. وهذا بخلاف ما إذا قيل نعم الرجل هو زيد، فكأنما لم تترك مجالا وفسحة للمخاطب حتى يتساءل، فقد ذكرت له النسبة مباشرة حينما تقول هو زيد. وإنما تقول له زيد كأنك تجيب عن سؤال مقدر، من هو هذا، فتقول زيد. واضح صار؟ واضح ولا؟ طيب، فإن المبتدأ لا يجوز ذكره، شوف. وأما الخبر فيحذف أيضا وجوبا لكن بشرط العلم به. تفت، لا يشترط فقط هذا، لأن أصل الحذف يحتاج إلى العلم. والخبر كما قدمنا، مش عارف حسكم نسيم ولا البحث، والخبر كما قدمنا إما أن تدل عليه قرينة أو لا تدل، فإن دلت عليه قرينة يجب الحذف، وإن لم تدل عليه قرينة وجب الذكر. فمن أين تأتون بحالة وجوب جواز الوجهين؟ ولذلك قلنا اعتبروا شرطا آخر في الخبر. ولذلك ماذا قال الشارح؟ وأما الخبر فيحذف أيضا وجوبا لكن بشرط العلم به وسد غيره ما سده، وإلا مجرد العلم به يقتضي الجواز، وذلك فيما نبه عليه بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر يأتي. والحمد لله رب العالمين.